الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: ما جاء في الإحصان. هذه المادة وهي مادة الحاء والصاد والنون تدل على المنع. هناك معنى عام تجتمع فيها هذه المادة، فمن ذلك يقال: أحصنت المرأة فهي حصان إذا كانت عفيفة، لأنها تمتنع عن الهلاك بعفافها وحفاظها على نفسها. ويقال الحصن لأن الناس يمتنعون به، ويقال للحصان حصان لأنه يمنع صاحبه من الهلاك فيفر به ويمتنع به من الهلاك. ويقال أحصنت المرأة فهي محصن إذا كانت ذات بعل، لأنها تمتنع بزوجها عن غيرها عن غيره. فهذه المادة كلها معانيها تدل على التمنع أو المنع. قال مالك: عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: المحصنات من النساء هن أولات الأزواج. ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا. قال الله سبحانه وتعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. هذه معطوفة على المحرمات التي ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله: حرمت عليكم أمهاتكم. فالمحصنات معطوفات على النساء اللائي حرمهن الله سبحانه وتعالى. طيب، فالمحصنات من النساء محرمات، لكن ما هو المقصود بالمحصنات من النساء؟ قال سعيد بن المسيب: هن أولات الأزواج، فكل امرأة ذات زوج مسلما كان زوجها أو كافرا فهي محرمة على المسلم. كل امرأة ذات زوج كان زوجها مسلما أو كافرا فإنها محرمة على المرء المسلم. وذلك يقول سعيد: ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا، لأن الله حرم الزنا، فكل امرأة متزوجة بمسلم أو بكافر فإنه لا يجوز للمرء المسلم أن يقربها، لأن الله حرم الزنا وإتيانها من باب الزنا. وقد يقع في ديار الغرب عن بعض أو من بعض الأجلاف أنه يعاشر بعض النساء في الغرب الكافرات وإن كانت ذات زوج، فيقول: هؤلاء من باب السبايا، فيقع بهن ويقول إنهن سبايا. فهذا فهم مارق، لأنه لم يسبهن، وإنما كنا ذوات أزواج في دورهم، فلو جاء في غزو وصباهن كان هذه تدخل إلا ما ملكت أيمانكم فيما بعد، لكنه لم يفعل شيئا ولا صبا شيئا ولا حرك شيئا، وإنما حركته شهوة جامحة فزنى بهذه المرأة، جعل أو احتج بهذه الآية، ولكن لا متعلق له ولا احتجاج له بهذه الآية. طيب، هذا تفسير سعيد بن المسيب، لكن هناك تفسير آخر، وهو أن هؤلاء متزوجات. وقالوا في تفسير سعيد في قوله ذوات الأزواج: كذلك غير ذوات الأزواج يدخلن، فكل امرأة عفيفة مسلمة كانت أو كافرة فإنه لا يجوز للمرء أن يفعل بها، لأن هذا من باب الزنا. هناك تفسير آخر وهو الظاهر، وهذا التفسير معناه أن هؤلاء ذوات أزواج، وأن هذه الآية نزلت في قصة غزوة أوطاس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جيشا إلى أوطاس فوقعوا بالكفار فغلبوهم وأسروا منهم نساء، فتحرج بعض الصحابة من غشيان هؤلاء الكافرات ذوات الأزواج، فأنزل الله هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فهؤلاء وإن كنا ذوات أزواج فإنهن مما أباح الله بملك اليد. فقالوا هذه الآية نزلت في قضية أو في قصة أو في غزوة أوطاس، ومعنى ذلك أن هؤلاء النساء اللاتي كن متزوجات بكافرين ووقع الصبي بهن، فإن المسلمين الذين صبوهم يجوز لهم أن يستمتعوا منهن بعد انتهاء العدة، لأنهن يدخلن في قوله تعالى: إلا ما ملكت أيمانكم، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، وهؤلاء مما ملكت أيمان المسلمين. قال مالك عن ابن شهاب: وبلغه عن القاسم بن محمد أنهما كانا يقولان: إذا نكح الحر الأمة فمسها فقد أحصنته. من معاني الإحصان الزواج، ومن معانيه الحرية، ومن معانيه العفة، وقالوا ومن معانيه الإسلام، لكن معاني العفة والحرية والزواج في كتاب الله، ولم يأتي في الكتاب إطلاق الإحصان وإرادة الإسلام، لم يأتي في القرآن. فإذا نكح الحر الأمة، تزوج رجل حر بأمة فمسها فقد أحصنته، تحول هذا الرجل إلى محصن بهذه المرأة الأمة التي مسها في نكاحه، بحيث لو زنى بعد ذلك لرجم لأنه زان محصن. قال مالك: وكل من أدركت كان يقول ذلك: تحصن الأمة الحرة إذا نكحها فمسها. يقول الإمام مالك: كل من أدركت في المدينة من أهل العلم يقول ذلك: تحصن الأمة الحرة إذا نكحها فمسها. فبهذا الزواج من الأمة يصبح هذا الرجل الحر محصنا، إذا زنى بعد الأمة فإنه يستحق أن يرجم والعياذ بالله. قال: وقال مالك: ويحسن العبد الحرة إذا مسها بالنكاح. عكسها، يحسن العبد الحرة إذا مسها بالنكاح، رجل عبد تزوج امرأة حرة فمسها، فهذه المرأة تصبح محصنة بهذا الزواج من العبد، بحيث لو زنت هي بعد ذلك أيضا لرجم. ولا تحسن الحرة العبد، لكن لو تزوجت الحرة بالعبد وأصابها العبد فإن العبد بهذا الزواج لا يعتبر محصنا. طيب، ولا تحسن الحرة العبد إلا أن يعتق وهو زوجها فيمسها بعد عتقه، لكن كان هذا الزوج عبدا فمسها، قلنا هذه الحرة لا تحسن العبد، لكن هذا العبد إذا أعتق وهي الحرة تحته فمسها بعد عتقه فقد أحسن، حصل على الإحسان، إلا أن يعتق وهو زوجها فيمسها بعد عتقه، بعدما اعتق وأصبح حرا مس هذه الحرة أيضا وهي زوجته أصبح محصنا. فإن فارقها قبل أن يعتق فليس بمحصن حتى يتزوج بعد عتقه ويمس امرأته. فإذا طلق هذه الحرة، فإذا فارقها قبل أن يعتق، قبل أن يكون حرا فليس بمحصن حتى يتزوج بعد عتقه ويمس امرأته، حتى يتزوج بعد عتقه ويمس امرأة فهناك يصبح محصنا. قال مالك: والأمة إذا كانت تحت الحرة، تحت الحر، والأمة إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أن تعتق فإنه لا يحصنها نكاحه إياها وهي أمة حتى تنكح بعد عتقها ويصيبها زوجها فذلك إحصان. كذلك أيضا العكس، لو كانت هناك أمة كانت تحت الحر ففارقها قبل أن يعتق فإنه لا يحصنها نكاحه إياها وهي أمة، لا يحصنها، لا يحصن هذه الأمة أن تكون تحت حر ومسها إلا أن تنكح بعد العتق ويصيبها زوجها فذلك إحصان. فالعبد والمرأة، فالعبد والأمة شيء واحد، كل منهما بكونه مع حر لا يكون محصنا حتى يعتق ويصيب أو تصيب المرأة في نكاح صحيح بعد ذلك. قال مالك: والأمة إذا كانت تحت الحر فتعتق وهي تحته قبل أن يفارقها أنه يحصنها إذا عتقت وهي عنده إذا هو أصابها بعد أن تعتق. فالأمة إذا كانت تحت رجل حر فتعتق هي وحصلت على حريتها، وهي تحت الحر قبل أن يفارقها أنه يحصنها إذا عتقت وهي عنده إذا أصابها بعد العتق. فإذا عتقت وهي تحته ثم أصابها بعد حصولها على العتق فإنها تصبح محصنة. وقال مالك: والحرة النصرانية واليهودية والأمة المسلمة يحصن الحرة المسلمة. لو كان هناك حرة نصرانية أو يهودية أو أمة مسلمة وكنا تحت حر مسلم فإنهن يحصن هذا الرجل إذا نكح إحداهن فأصابها. هذا مفهوم يا شيخ عبد الله؟ نكاح المتعة، وما أدراكم ما نكاح المتعة؟ نكاح قذر وقع فيه النزاع طويلا بين أهل العلم، ومعنى المتعة هو نكاح لا شهود فيه ولا ولي فيه، وأنه نكاح إلى أجل تقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما. هذا هو معنى المتعة، لا شهود لا ولي لا تأبيد، بل يتفقان على 10 أيام، يقول أتزوجك وأكون عندك 10 أيام بهذا المال أعطيك هذا وأعيش معك 10 أيام. فإذا انتهت 10 انتهى ما بينهما بدون طلاق، وكل منهما لا يرث الآخر. ها؟ كل منهما لا يرث الآخر، هذا ليس بزواج. فهذا هذه المتعة بهذا الشكل، وهي مما تكررت إباحتها وتحريمها بحسب الحاجة. فقد ثبت هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها في خيبر، كانت حلالا فحرمها في خيبر، ثم احتاج الناس في فتح مكة فأحلت في فتح مكة وحرمت في نفس فتح مكة. وقال بعضهم إنها أيضا أبيحت في حجة الوداع وحرمت أيضا في حجة الوداع، فهي من القضايا الشاذة التي تكرر نسخها كثيرا، حتى قال ابن العربي ليست لها أخت في الشريعة، ليس في الشريعة شيء تكرر تحريمه وتحليله أكثر من مرة. يقول لا، مسألة القبلة، وأظن مسألة القبلة ليس فيها أيضا تكرار النص. قال مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبي محمد بن علي بن أبي طالب، من هو؟ من هو محمد بن علي بن أبي طالب؟ من هو محمد بن الحنفية؟ فعبد الله والحسن ابن محمد بن علي بن أبي طالب، وهنا ترجم لهما أبو عمر فقال كانا جبلين عالمين ثقتين، إلا أن عبد الله هذا عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب تنتحله الشيعة بأسرها، هذا أفسدت علمه الشيعة، قبحهم الله فتعلقوا به وأسندوا إليه وأضافوا إليه أشياء، كما أفسدوا علم أهل البيت. قال وأما الحسن بن محمد بن الحنفية فكان من أظرف فتيان قريش، وكان أول من وضع الرسائل، وكان رأس المرجئة الأولى، وأول من تكلم في الإرجاء، هو الذي فتح باب الإرجاء في الناس، وله رسالة في هذا موجودة في كتاب الإيمان لابن أبي عمر العدني، عنده رسالة طويلة في مسألة الإرجاء. عن أبيهما محمد بن علي بن أبي طالب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، نهى عن متعة النساء يوم خيبر، ومعنى ذلك أنها كانت حلالا قبل هذا النهي، وعن أكل لحوم الحمور الإنسية. وهذه المسألة وهي مسألة المتعة بقيت عند الرافضة قبحهم الله وتخلص منها أهل السنة قديما. قال بعضهم اجتمع 3 من كبار بهائم الرافضة في مغسلة أو حمام، وكل واحد منهما يغتسل من جنابة، اجتمعوا في الليل في حمام كل منهما يغتسل من الجناب، فقال ممن أجنبت يا فلان؟ قال من فلانة، قال وأنا من فلانة، قال ثالث وأنا من فلانة، قالوا كيف؟ قال أنا اتفقت معها على 2 في الليل فجلست معها 2 ثم تركتها، ثم قال وأنا أيضا اتفقت معها 2 فجلست معها 2 وتركتها، وقال الآخر أيضا جلست معها 2 وتركتها، فاجتمع في حمام كل واحد منهم يغتسل من جنابة عن امرأة واحدة. أخزاهم. طيب، هنا يقول هذا الحديث لم يختلف رواة الموطأ فيما علمت في إسناد هذا الحديث ولا في متنه، لكن يقول رواه يحيى بن أيوب المصري عن مالك وأبو زبيد عبثر بن القاسم عن سفيان ثوري عن مالك، فذكر فيه مخاطبة علي لابن عباس في المتعة فقال علي دع عنك هذا، كان ابن عباس ممن اشتهر بإباحة المتعة في حياته، وإن قيل إنه تاب من ذلك ورجع قبل موته. وفي رواية عبثر قال له علي بن أبي طالب إنك امرؤ تائه، أنت رجل تائه يعني ضال، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. وكان ابن عباس لعله ما بلغه هذا النهي الأخير فكان يفتي في إباحتها، ثم قالوا نزع وترك هذه قبل موته. وعن مسألة الصرف أيضا، قال أبو عمر هناك آثار كثيرة عن تلامذة ابن عباس بإباحة المتعة، مع أن ابن عباس ثبت أنه رجع عن المتعة وعن الصرف. فقال أبو عمر قد كان العلماء قديما وحديثا يحذرون الناس من مذهب المكيين أصحاب ابن عباس ومن سلك سبيلهم في المتعة والصرف، ويحذرون الناس من مذهب الكوفيين أصحاب ابن مسعود ومن سلك سبيلهم في النبيذ الشديد، ويحذرون الناس من مذهب أهل المدينة في الغناء، لكن ليس مذهب أهل المدينة وإنما كما قال الإمام مالك هذا يفعله الفصاق عندنا، فأضافوا إلى أهل المدينة وليس مذهب أهل العلم في المدينة. طيب، فهذه مذاهب شاذة في هذه القضايا والإنسان لا يلتفت إليها لأنها مسائل شاذة، وقد ثبت أن ابن عباس رضي الله عنه قد نزع عن هذا القول وعن القول بالصرف قبل وفاته. وهنا نقل عن ابن أبي مليكة أن عائشة كانت إذا سئلت عن المتعة قالت بيني وبينكم كتاب الله، قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قالت فمن ابتغى غير ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا، هذا استنباط صلي دخل في العدوان الذي قال الله فيه فأولئك هم العادون. ثم كان أحيانا يأتي إلى ابن عباس قول بعض الشعراء الذين يستغلون فرص الفتية من الفقهاء فيزيدون فيها ويضيفون إليها زيادات، فبلغ ابن عباس أن شاعرا يقول قال المحدث لما طال مجلسه يا صاحي هل لك في فتي ابن عباس في بضة رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مرجع الناس. فلما سمع ابن عباس قال هؤلاء افتروا علي وأنا ما قلت لهم هذا الكلام. وأما لحوم الخمر الأهلية الإنسية فلا خلاف بين علماء المسلمين أن لحومها حرام، وعلى ذلك جماعة السلف. لحوم حمر الحمر الأهلية أو الإنسية، طيب هنا يقول قال مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب، هذه المرأة دخلت على عمر فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة، يعني امرأة من الموالي ليست من العرب، وربيعة هذا هو ربيعة بن أمية بن خلف الجمحي، وقالوا هذا الرجل أصابه بلاء نسأل الله السلامة والعافية، كان صيتا فاختير له أن يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم خطبته في حجة الوداع، فكان ماسكا بزمام ناقته يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم خطبته في حجة الوداع، ثم أخرج حديثه هذا في المسانيد، لكن في عهد أبي بكر رضي الله عنه رأى رؤيا، قال لأبي بكر، وكان أبو بكر رضي الله عنه من أكثر الناس تعبيرا للرؤيا وتفسيرا لها، فقال رأيت كأني في أرض معشبة خضراء ثم خرجت إلى أرض مجدبة قاحلة، قال ورأيتك في غل عند دار أبي محشر، ما تفسير هذه الرؤية؟ فقال له إن صدقت رؤياك فستخرج من الإسلام وترتد والعياذ بالله، وأما أنا فهذا الغل الذي تذكره هو أن الله حفظ علي ديني حتى الحشر، ودار أبي محشر معناه يعني إلى الحشر، لأن الرؤيا لها تعبير دقيق، يعني قال رأيتك في غل عند دار أبي محشر، فقال هذا الغل معناه أن الله قد جمع علي ديني وحفظه علي كما يجمع يد الرجل إلى عنقه بهذا الغل، فإن الله سبحانه وتعالى قد حفظ علي ديني حتى يوم المحشر. ثم فيما بعد شرب خمرا فجلده عمر، ثم زعل وغضب وشرد حتى ذهب إلى قيصر، فذهب هناك وتنصر عنده ومات مرتدا والعياذ بالله. فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة، يعني هذه بداية الانحراف، بداية الانحراف، وفي الغالب قد لا يأتي الانحراف والمروق مرة واحدة، ولكن يكون له مقدمات وممهدات ثم يمرغ في وقت من الأوقات. فحملت منه، فخرج عمر بن الخطاب فزعا يجر رداءه، غضب من هذا، فقال هذه المتعة ولو كنت قد تقدمت فيها لرجمت، لو كنت تقدمت إلى الناس بالنهي عنها والوعيد عليها ثم ارتكبها الناس لرجمت مرتكبها. قالوا هذا من باب التغليظ من عمر، كما قال في نكاح السر إنه لو تقدم لرجم، لكن هذا من باب التغليظ، لأن المتأولة والمتعلقة بكتاب الله لا يستحق الحد، وإن كان يستحق التأديب. نكاح العبد. قال مالك إنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول ينكح العبد أربع نسوة، قال مالك وذلك أحسن ما سمعت في ذلك. العبد هناك أشياء يشترك فيها مع الرجال الأحرار، وهناك أشياء يختص بها، وهناك أشياء اختلفوا فيها، فاختلف أهل العلم فيما يجوز للعبد أن ينكح، ما هو العدد الذي يجوز للعبد أن ينكحه من النساء، نقل الإمام مالك عن شيخه ربيعة أنه ينكح أربعا، ثم قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في ذلك، أحسن ما سمعت. وهذا يدل على أنه قد سمع الاختلاف من أهل العلم، وأن هذا القول قول مالك وقول ربيعة شيخه وقول غيرهما من بعض التابعين. لكن قال الشافعي وأبو حنيفة والليث: لا يتزوج العبد أكثر من اثنتين، وبه قال أحمد وإسحاق. وروي عن عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف: لا ينكح أكثر من اثنتين، ولا أعلم لهم مخالفا من الصحابة. إذن لا نخالف الصحابة، والعبد يتزوج اثنتين. طيب، وهنا نقل ابن عبد البر عن ابن أبي شيبة قال: حدثني المحاربي عن ليث عن الحكم قال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المملوك لا يجمع من النساء أربعا، لا يجوز.
طيب، قال مالك: والعبد مخالف للمحلل، المحلل الذي يحلل لغيره مطلقته ثلاث. قال: العبد مخالف للمحلل. طيب، كيف يخالفه؟ قال: إن أذن له سيده ثبت نكاحه، إن أذن له سيده أن يتزوج ثبت نكاحه، وإن لم يأذن له سيده فرق بينهم. وإذا لم يأذن له السيد فرق بينهم، بينه وبين المرأة. طيب، إذا النكاح موقوف على إجازة من؟ سيده. وهذا يدل على أن الإمام مالك يرى أن هذا النكاح ليس بباطل، ولكنه نكاح موقوف يتوقف على إجازة المولى أو السيد، فإن أذن له ثبت نكاحه، وإن لم يأذن فرق بينهم. طيب، والمحلل يفرق بينهما على كل حال إذا أريد النكاح التحليل، لكن نكاح المحلل باطل، ويفرق على كل حال بينه وبين المرأة التي يحلل لها إذا أريد بالنكاح التحليل. إذا كان قد تزوج بهذه النية الخبيثة فإنه يفرق بينه وبين هذه المرأة مطلقا. لكن هذا قول الإمام مالك. وقال الشافعي: لا تجوز إجازة المولى، لأن العقد الفاسد لا تصح إجازته، فإن أراد النكاح استأنفه على صنعته. هذا قول الإمام الشافعي، لا يرى وقوف العقود، فالعقود إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون باطلة، وليست هناك عقود موقوفة على إجازة صاحبها، إن أجاز مشى وإن لم يجز منع. لا، نعم. قال مالك: في العبد إذا ملكته امرأته، عبد كان متزوجا بامرأة قرة فاشترته وملكته، اشترته زوجته أو الزوج يملك امرأته، أو هناك زوج حر كان تحته أما متزوجا فاشترى، اشترى من اشترى؟ اشترى زوجته، أن منك كل واحد منهما صاحبه يكون فصحا بغير طلب. كل واحد إذا ملك الآخر وكان متزوجا منه فإن العقد يفسخ أو ينفصل، عقد النكاح ينفصل، لأن النكاح ومنك لا يجتمعان، ومنك يمين أقوى من النكاح، ويرتفع الزواج بغير طلاق، بدون أن يكون هناك طلاق يرتفع العقد. وإن تراجع بنكاح بعد لم تكن تلك الفرقة طلاقا، حتى لو تزوج أحدهما الآخر بعد هذه الفرقة فإن هذه الفرقة السابقة التي حصلت بالشراء لا تعتبر طلاقا، وهو يملكها بالثلاث. وإن تراجع بنكاح بعد لم تكن تلك الفرقة طلاقا. هل شعبت لكم؟ قال مالك: والعبد إذا اعتقته امرأته، امرأته حرة اعتقد اشترته اعتقد إذا اعتقته امرأته إذا ملكته وهي في عدة منه لم يتراجع إلا بنكاح جديد لأن العقد الأول قد انتهى بالملك وقد اعتقته بعد الملك بعد أن تملكه فإذا أراد أن يتعاشر فيما بعد لا يتراجعان إلا بنكاح جديد هذا هو الموضوع.